مستمعين ومتابعين في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الخبير العالمي في الصحة النفسية والمستشار الزواجي والأسري وخبير في علاج الإدمان سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد.
مرحبا دكتور وائل، أهلا وسهلا.
دكتور أحمد، حدثنا في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية، واسمح لي، نعلم أنك خبير عالمي ولكن لم نقولها في كل حلقاتنا، ولكن اليوم أردت أن أضيف هذه الكلمة لأننا سنتحدث عن معوقات الصيام وارتباط ذلك بالسلوك النفسي للإنسان، وأردت أن أشير في هذه الكلمة تحديدا لتلك الدراسات العجيبة والغريبة التي حصلت عليها من اليابان والتي هي تذهب في مناحي مشابهة لهذا الكلام. بداية حدثنا عن الدراسة ثم ندخل في معوقات الصيام موضوع حلقتنا لهذا اليوم حتى يتبين أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمستمع الكريم.
أهلا ومرحبا بحضرتك ومستمعينك الكرام. من ضمن ما درست وتخصصت فيه ما يعرف بالسبورت سايكولوجي أو علم النفس الرياضي، وفي علم النفس الرياضي ندرب الأشخاص بالأذهان وليس بالأبدان، ندربهم بالأذهان وليس بالأبدان. ويمكن كتير جدا من مجتمعاتنا العربية بيكون فيها كفاءات رياضية عالية جدا، إلا إنها لا تخضع لتدريب ذهني ونفسي كافي تحقق به ما يمكن تحقيق أضعاف البيئات الغربية.
هذا الذي مشتهر أو مشهور على من الدكتور بلفظ عقلية البطل.
مظبوط، ولكن يساء استخدام هذا تطبيقا، يعني تطبيقه ما بيبقاش منطقي بشكل علمي في كتير من دولنا العربية. يعني بتلاقي ان المشرفين او المسؤولين او المنوطين بهذا الاعداد العقلي غالبا ما بيكونوش علماء نفس متخصصين.
لا اتحدث عما يتم فعله في عالمنا العربي، اتحدث عن فكرة عقلية البطل لفرق عالمية لأبطال عالميين. ربما الظاهر أنهم ليسوا في أقوى مراحلهم الآن كأندية كبيرة، أتحدث عن كرة القدم ومحب كرة القدم في العالم، نادي ريال مدريد مثلا، أنه ربما لا يكون في أحسن حالات، ربما لا يكون لا يلعب فيه النجم المشهور العالمي الذي هو أحسن لاعب في العالم مثلا في وقت ما، ومع ذلك نجد أن الفرقة تعود من مرحلة الخسارة الكبيرة والشبه مستحيلة إلى مرحلة الريمونتادا والفوز، ثم يقولون هذه العقلية المهنية العلمية التي تربت عليها هذه الفرقة كعقلية بطل. لا يجوز، هنا ينتفض تلك التدريب الذهني الذي ربما حصل عليه مع خبراء ليعود فيكون بطلا ويستمر في القمة التي يصعب من يستمر على، هناك من يصعدون كثر ولكن من يستمر على القمة. كذلك أبطال السباحة وأبطال الرياضات الفردية نجد أن هناك عقلية بطل حتى وإن طال به العمر قليلا، وكان من هناك من هو أحدث منه عمرا أو أسن منه عمرا أو أقل منه عمرا ويشار إليه بالبراءة أنه سيصير بطلا، ولكن تظل العقلية التي تدربت على أن تكون بطلة وأن تتعامل مع مجريات المباريات ليست بدنيا فقط ولكن عقليا بما تعطيه هذه المنحة. هل هذا المقصود بفكرة التدريب أو السبورت منتال كما تحدثتم أم لا؟
المقصود بالسبورت سايكولوجي باي ذا واي هو أن الناس يتم تدريبها جوه الملعب وخارجه، على البساط وخارجه،
خارج البساط.
مظبوط، لأن ده بيتم إعداد عقليته،
تقصد الحياة بشكل عام
بالضبط
في كل أوقاته.
أيوة، عقليته كإنسان مش بس كرياضي.
أتتدخلوا معه دكتور في بيته في حياته في
عقليته كإنسان، أكله شربه ونومه وعلاقاته طريقة تفكيره طريقة كلامه أعاده وقومه،
عنده مشاكل في بيته مع زوجته يعني شيء يدخلكوا في الموضوع.
الشخص الرياضي هو شخص فوق الطبيعي، يعني إذا ما طبقت عليه مقياس لقياس القلق ما ينفعش يجيب نفس الدرجة بتاعت الشخص العادي اللي ما بيلعبش رياضة. احنا بنقسم الناس لثلاث فئات، فئة الطبيعي وهي الفئة المتوسطة، وفئة من تحتها اللي هم الناس اللي عندهم هشاشة نفسية، وفئة من أعلاها اللي هم الناس اللي عندهم صلابة نفسية. المفروض ان الرياضي بيتم تدريبه يبقى عنده صلابة نفسية كبيرة. ليه؟ لان ممكن يبقى مطلق بالليل وعنده ماتش مهم الصبح.
وكثير من اللاعبين نسمع أن جاءهم خبر وفاة أو خبر إصابة لأحد من أقربائهم وواصلوا لعب المباراة،
عشان كده لازم يتم إعداده أنه يكون صلب نفسيا بشكل كبير. هذا هو المقصود بالإعداد الرياضي، أنه لا يتأثر.
رائع دكتور، رائع هذا العلم وهذه الشهادات العلمية التي حصلتم عليها وهذا العلم ندخل في موضوع الحلقة إن سمحت لنا.
المعوقات،
المعوقات التي تمنعنا في رمضان.
موضوع الحلقة لا ينفصل أبداً عما تقدمت به من سؤال.
بالفعل،
بالفعل لا ينفصل. ليه؟ حضرتك ذكرت أن موضوع الحلقة معوقات الصيام، وأنا تحدثت عن النفس البشرية للرياضيين، وهنا نقول إن هي معوقات الصوم وليس الصيام.
الله.
الصيام زي ما شرحنا في الحلقة الأولى والثانية هو للجسد، أما الصوم فهو للنفس. فالشخص الرياضي اللي بيتمتع بصلابة نفسية عالية، هو عنده سيلف كنترول عالي، هو بيعرف يتحكم في نفسه كويس، وبيستخدم برامج الصيام، وبيستخدم برامج الصيام في أوقات زي شهر رمضان علشان يحقق المطلوب منه في برامج الإعداد الذهني. كيف يتم ذلك؟ من أهم معوقات الصيام إن الناس تخضع للأكل والشرب والشهوات. لا يقول لك لا والله أنا راجل جامد ومش طفل وأنا حد مسؤول وما بفكرش في الأكل والشرب وأنا صايم. طيب هل تعلم ما هي معوقات الصوم؟ ما احنا اتفقنا أن الصيام للنفس ولكن الصوم للجسد. إيه المعوقات بتاعة النفس؟
الله. الصيام للجسد، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات.
مظبوط.
والصوم للنفس. هو صوم النفس عن ماذا؟
كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبل.
ده كان للجسد.
لعلكم تتقون.
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به في الحديث
القدسي. طب يبقى التكليف كان صيام والجزاء كان صوم. ليه؟
العمل مختلف؟
تماما. يأكد لنا وجهة النظر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيامه إلا
الجوع والعطش.
معنى كده أن في صيام لجسد، ممكن تبطل تأكل وتشرب ولكن مش هتاخد حاجة تانية.
هذا يسقط الفريضة.
يسقط،
ولكن لا يرتقي مع بالنفس.
إيه بقى اللي أنا عايزه؟
الله.
السلف كنترول. السلف كنترول ده إزاي؟ أن أنا بقاعد مع الدكتور وائل عايز أجيب في سيرة حد وما جيبش، عايز أغتاب شخص ما أغتابش، عايز أعلق على حد ما علقش، عايز أتنمر على شخص ما تنمرش، عايز أقول لفظ ما أقولش،
أغضب لفعل شخص معين،
عايز أتضايق من حد ما أتضايقش. كل ده اسمه إيه؟ معوقات الصوم. إيه معوقات الصوم؟ هي أي حاجة المفروض تسمح لك إنك ترتقي عقلا ونفسا وروحا وإنت تعمل عكسها. السلف كنترول ده لو مش موجود، لو يجي على بالك كلمة وتقولها، لو تحس بحاجة وتعملها، لو تفكر في حاجة وتنفذها، لو كل ما تبقى متضايق من حاجة تطلعها، لو متضايق من حد تقوله، لو عايز تتريق على حد توضح له، كل ده لو حصل أنت تخضع لمعوقات الصوم. مفيش سيلف كنترول. طب السيلف كنترول يحصل إزاي؟ إذا ما سابه أحد أو شتمه.
إذا كان يوم صوم.
أيوة.
وليس صيام.
بالضبط.
صوم أحدكم.
ده نفس.
الله. فإن سابه أحد أو شتمه
فليقل
إني امرؤ صائم،
عشان الصوم ما يروحش.
والصوم جنة، حماية،
الصوم
مناعة،
ما يروحش.
الله.
ده ملوش علاقة بالصيام.
الله.
يعني رغم أن الصيام هو الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن، إلا أن الرف والجدل والسباب والشتم يفسده. ليه؟ لأن الهدف من الصيام الصوم وليس فقط الصيام.
رائع جدا، رائع دكتور. أننا في مرحلة رمضان وفي هذا الشهر الكريم نتوقف عن الطعام والشراب والشهوات لنعمل عمل آخر، لنتوجه بالكلية ذهنيا ونفسيا وداخليا إلى أعمال أخرى، وليست الامتناع هو الهدف الأساسي من شهر رمضان، إنما الهدف أنك تتوقف عن كل تلك العادات التي تتعود عليها في الأيام العادية لتبدأ صوما بخلاف ما امتنعت عنه. الصوم هو مسألة أننا نجتاز تلك المعوقات التي لا تجعلنا نصوم صياما حقيقيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. المعوقات ما هي يا دكتور، وكيف نجتاز هذه المعوقات؟
من أخطر معوقات الصوم الأوتوماتيك ثوتس، الأفكار الآلية، وتسمى علما بالنيجاتيف أوتوماتيك ثوتس، الأفكار الآلية السلبية التلقائية. يعني إيه فكرة سلبية آلية تلقائية؟ تبقى قاعد كده لبيك ولا عليك وفجأة تجيلك فكرة إن الشخص اللي قدامك ده عمل حركة كده يعني تستحق إنك تتريق عليه، فتروح متريق. هي فكرة. أو إن اللي قدامك ده عمل شغل أحسن منك فيستحق إنك تحقد عليه، فبينك وبين نفسك تحقد. أو إن الشخص ده شكله بقى أحلى منك فيستحق إنك تغير منه، فبينك وبين نفسك تغير. هذه الأفكار الآلية السلبية التلقائية تأتي إليك بدون سابق إنذار، بدون ما تطرق باب عقلك، ولكنها بتيجي من عقلك اللاواعي، بتيجي من عقلك الباطن، بتيجي من مخزونك
اللي بيتحكم في نسبة كبيرة جدا من تصرفاتك،
تقريبا تلتين تصرفاتك تقريبا
دون أن تشعر
وأنت مش حاسس. اسمه لا واعي، اسمه لا إرادي، اسمه لا منطقي، اسمه مش موجود.
خلاص
اسمه باطل.
أنا ذنبي إيه؟ ما هو بيجي لوحده، طب أعمل إيه؟
ولكن سيلف أويرنس هو إنك تكون واعي بإن الأفكار تجاه من جوه وما ينفعش تقبلها. لو قلت لحضرتك إن بره باب بيتك، بره باب مكتبك، في شخص يريد إزائك، شيطان في شكل إنسان، وإن خرجت لقيته، هل تسمع كلامه؟
لا.
كذلك عقلك الباطن يريد إزائك،
ولكن يزين لي بعض الأمور.
تم الشيطان بيزين لك؟
ربما النفس تحب هذا التزيين في بعض الأوقات، وهو يلعب على وتر حساس عند النفس. دكتور،
عشان كده شرحنا في الحلقة اللي فاتت إنك مش واحد، أنت ونفسك اتنين، وقلنا إن دورك إنك ما تصدقش لنفسك بتقوله لك.
تكبح الجماح وتقود أنت المسيرة ولا تترك هي تقودك. رائع.
بالتدريج بالتدريج كل حاجة هتحصل بالتدريج.
طيب دكتور، ماذا لو الإنسان اعتاد، نرجع لمسألة العادة مرة أخرى، على فعل شيء معين والاستجابة لعقل اللاواعي في مسائل معينة كثيرة في الحياة، خاصة بمسائل تشبه التنمر، الترياق، الكلمات التي تقال، أو سرعة الغضب، أو ربما هو يقول عن نفسه بشكل صريح: أنا إنسان سريع الغضب، احذروني في رمضان، ابتعدوا عني في رمضان، أنا إنسان غضوب، أنا إنسان عصبي. هو يقول عن نفسي حتى صارت لا تصدق، فقط بات أصبحت معايشة كاملة. ماذا عليه أن يفعل حتى يخرج خارج إطار هذا المعوق؟
في خطأ كبير من أخطاء التفكير اسمه النيمينج،
تسمية الأمور.
يعني إذا إنسان سمى نفسه أنه عصبي، يبدأ يبرمج كل أماكن تحرك وساكن لعقله الباطن انه عصبي،
قناعة،
وحط في باله خطأ تفكير، ابتدى تفكيره ينصب ويقوم عليه: انا عصبي، وده مش حقيقي. العصبية اللي هو فاكر انه امتاز بيها عشان الناس تسمح له بانه يمارسها، هي سرعة في رد الفعل. انقلل الفترة الزمنية ما بين الفعل ورد الفعل أصبح عصبي، وإن زود الفترة ما بين الفعل ورد الفعل بقى شخص متزن.
شخص متزن.
لذلك مطلوب مننا كبني آدمين عندنا شيء من السواء النفسي والاتزان، إن رد فعلنا يكون أبعد في الوقت عن الفعل المقدم لنا، وكلما زادت المدة ما بين الفعل ورد الفعل كلما قلت الحدة في الانفعال
وقلت المشاكل. صدقني يا دكتور، لأن كثير من المشاكل بتأتي من ردة الفعل السريعة الغير محسوبة للإنسان، ويرجع يقول: يا ريتني كنت انتظرت شوية، يا ريتني كنت أخذت وقت أكتر في التفكير، يا ريتني كنت فهمت الصورة بشكلها الصحيح. أو
يبقى الشخص العصبي عبارة عن إيه؟
متهور.
رد سريع. فعل سريع.
رد فعل سريع.
طب لو خلى رد الفعل ده بطيء،
سيكون شخص متزن.
يعني لو ما ردش على الرسالة اللي بعتت له في ساعتها،
ربما يحصل على نتائج أفضل بكثير.
طب لو ما ردش على الكلمة اللي اتقالت له في ساعتها،
يضبط نفسه ويكون شخص سعيد بهذه النتائج.
يبقى كل اللي احنا محتاجينه هنا عملية ايه؟ تأجيل رد الفعل.
تأجيل.
تأجيل. وده اللي بيحصل في رمضان،
أنك في رمضان لابد أن تنتظر على الطويل من السعادة.
تأجيل رد الفعل. أنا مش هرد عليك دلوقتي بعد الفطار، مش هرد عليك دلوقتي بعد المغرب. طب يجي المغرب ما ردش أصلا.
يعني أذكر قديما واقع لأحد الناس قال: لن أتحدث وأنا صائم. وذهب إليه الشخص الآخر. بالفعل دكتور، هذه حقيقة. ساعة الإفطار عند بيتي وطرق الباب وقال: المغرب أذن، قل لي. وكأنه بالفعل كان ينتظر وقت المغرب حتى يقول له. فابتسم الشخص الآخر وقال: كان الهدف ألا أنتظر حتى المغرب. أنا كنت يعني بقول لك كذا عشان تنسى الفكرة، لكن ظلت مسيطرة على الشخص الآخر.
بالزبط.
يعرف ما قيل عنه أو قيل عن فلان أو قيل في المكان الفلاني، فظل حتى المغرب يطرق باب إنسان. ربما هذا من الإحراج بمكان لم يكن مدعو للإفطار على بيت، لكن ذهب إلى هذا البيت وسأله.
هذا التكنيك اسمه إيه؟ التأجيل.
من يتغلب عليه لوقت ما يستطيع أن يتغلب عليه بالكل. إيه؟
بالضبط.
الله.
فالشخص العصبي اللي بيوصل نفسه إنه عصبي، هو مش عصبي، هو لم يستخدم تكنيك التأجيل.
هل يمكن تعميم هذه النظرية دكتور، أو هذه الاستراتيجية، لمن يوسم نفسه بالعصبية، وهناك من يوسم نفسه بأمور أخرى ربما غير أخلاقية لا أستطيع أن أقولها عبر أثير الإذاعة، ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وهذه شخصيتي وهذه طباعي، واللي مش عاجبه يعني يتعامل مع شخص آخر، هل لهؤلاء أن يتغيروا؟
بعض الناس ممكن يكون عندها من العادات السلوكية أنه بيعلق تعليقات غير أخلاقية في كلامه، وأنه بيرد بردود غير مسموح بيها وسط كل الناس. في رمضان بيتم تدريبه على نفس الاستراتيجية، وهي التأجيل، إنك ما ينفعش تقول لفظ، ما ينفعش تهمس بحرف، ما ينفعش تعترض بصوت. الكلام ده كله إذا ما تم تأجيله لبعد المغرب بيبقى سهل التحكم فيه فيما بعد. أنت بقالك 13 ساعة ما قلتش الجمل اللي بتقولها، باستخدمتش الألفاظ اللي بتستخدمها، إذن أنت قادر إنك ما تقولهاش.
فعل أمور كثيرة دكتور. دكتور، الصوم كما قلنا بأنه أيوة مسألة إعادة ضبط المصنع، ولكن بالنسبة للنفس وليس للبدن، أن الصيام هو المعني بمسألة البدن. والمعوقات هي التي تمنع الإنسان من الوصول إلى مرحلة الإعداد الأمثل والعودة الأمثل للتشغيل الأمثل لهذا النفس أو هذه الروح. المعوقات للإنسان كما قلتم دكتور بأن الإنسان الذي ينفعل سريعا هذا أحد المعوقات. ما هي المعوقات الأخرى التي أيضا تعيق الإنسان أن يرتقي بتلك النفس؟
أول معوق ذكرناه هو النيجاتيف أوتوماتيك ثوتس، ده كان على سبيل الأفكار. أما المعوق الثاني فهو السنسيتيف ايموشناليتي أو السنسيتيف بيرسوناليتي أو الشخصية الحساسة. الحساسية الزايدة اللي بنسميها الأوفر سنسيتيفيتي هي تاني معوق، وهي أخطر المعوقات. الشخص اللي عنده حساسية زايدة بيكون عنده سرعة استثارة، انفعالاته بتبقى ملتهبة، أعصابه دايما مشدودة. ليه؟ لأنه بياخد كل حاجة على نفسه ويتخيل أنه مقصود بكل حاجة بتحصل حواليه حتى لو مش بتحصل له. شديد الحساسية يتوهم خطأ أنه محل قصد لكل شيء بيتم حواليه.
لتلك الطبيعة الحساسة عنده
بالضبط
من المواقف،
بيبقى عنده حساسية شديدة في الاستقبال وحساسية أعلى في الإرسال.
هذا جزء منهم دكتور بيكون على صواب، وجزء آخر يكون جزء من كلامهم وشكواهم دائما بأنها غير حقيقية وفي غير محلها. يعني بعض الأشخاص ربما يتحسس من نظرة شخص ما، من عدم رد فعل لشخص على مسألة إرسال رسالة صباح الخير أو جمعة مباركة، ويقول هذا الشخص ربما غضب مني وهو لم يعتد وتغير من ناحيتي أو منصوبي كما يقولون. هذا الشخص الذي يرى في نظرات الناس وكلماتهم التي ربما هو ليس في محور هذا الحديث أنهم يقصدونه بهذا، ويتحسس من جلوسه مع مع بعضهم البعض دون أن يكون هو معهم أو دون أن ينقل لهم أخبار. هذا الشخص الذي يرى الأمور ربما ليس بمنظورها الحقيقي، هل هو هذا الذي لديه حساسية مفرطة أم هذا له مسمى آخر؟
يمكن سعدت جدا في إعداد الحلقات مع حضرتك لما ألمحت أنك حايز تعمل حلقة خاصة عن الشخصية الحساسة.
نعم.
ليه؟ لأن الشخصية الحساسة ليست مرض. بعض الناس تظن أنه مرض واجب العلاج. الشخص الحساس هو الشخص المتربي، اللي عايش على الأصول، الشخص اللي طالع من بيت خير، الشخص اللي بيفترض في الناس الأفضل، ولكنه بيتعامل بمعايير أخلاقية عالية. أحيانا هذه المعايير تخليه يصل لدرجة من الشفافية، فيبقى عرضة للتأذي من حاجات هو ما كانش متعود عليها. ويمكن هنوضح ده للناس لما نتكلم عن اضطراب الشخصية الحساسة، وهو مجموعة من الأعراض وزملة من الأعراض لا ترقى لكونها مرض. ولكن الحساسية الزايدة من معوقات الصوم ليه؟ لأن بتخلي الإنسان مشحون شوية، بتضايق حبتين، ياخد على خاطره حبة، يحس إن اللي قدامه مدهوش وضعه، مدهوش مكانته، وهو مش المقصود بده.
نعم.
وده كمان بيبقى عنده خطأ في التفكير اسمه personalization. يعني ايه personalization؟ يعني شخصنة. فيحس ان الاتنين بيتكلموا بعيد دول بيجيبوا في سيرته. الناس دي وهي قاعدة بتضحك كانت بتضحك عليه، اللي كانوا بيتريقوا دول كانوا بيتريقوا بسببه، وهو مش المقصود بكل اللي حصل منه.
وعدم الرد على اتصاله ليس معناه تجاهل المقصود بالكلية، انما كان انشغال الشخص الاخر. وعدم الرد على رسالة ليس معناه أنني أخذت موقف من،
ممكن تكون هي دي القناعة بتاعت الشخص. يعني كتير من مستخدمين واتساب يبعتوا رسائل صباحية، هو بيدوس سنت برسالة واحدة صباح الخير لألف واحد على تليفونه
ويزعل من اللي مردش عليه.
طب هل أنا مطالب إنك برسالة واحدة تزعج الألف واحد إن هم يروحوا يرد عليك؟ هي رسالة أنت بعتها لكل الناس.
نعم نعم واضح جدا دكتور. دكتور دعني أيضا في مسائل المعوقات أسأل سؤال ربما الناس تختلف فيه منذ فترة كبيرة من الزمان. الناس تقول بأن الشياطين مصفدة في رمضان والشياطين مكبلة في رمضان، وبالتالي الشياطين ليس لها سلطان على الإنسان في رمضان، وأن الجرائم والأفعال الكبيرة والمشينة والتي ربما إنما هي من النفس البشرية التي هي تأخذ الإنسان إلى مراحل معينة من المعاصي التي لا يمكن أن نقول سول له الشيطان، إنما سولت له نفسه. ما دور ذلك في كون ذلك أحد المعوقات التي تمنع الصيام وقوع الإنسان في بعض الأخطاء؟
الحقيقة أن ده المعوق الثالث هو معوق سلوكي. يبقى المعوق الأول كان معوق فكري،
الأفكار التي تأتي تلقائيا،
والمعوق الثاني المشاعر، نعم. والمعوق الثالث هو السلوك. كتير من الناس أحيانا ردود فعلها بتبقى محفوظة ومتسجلة في أذهانها، فإذا ما حصل شيء فورا رد فعله يبقى سريع، رد فعله يبقى واضح، رد فعله يبقى باين، لأنه هو تعود لما يحصل كذا يعمل كذا. بنطلب منه فنية التأجيل اللي تكلمنا عنها قبل كده، وفنية التأجيل بيكون الهدف منها إنك هتعمل نفس اللي انت عايزه بس في وقت تاني غير اللي انت عايشه، لغاية ما بيجي الوقت التاني اللي هو جاي بيكون فقد الشغف على إنه يعمل اللي كان عايزه.
نقول كمان الشغف باللي كان عايزه.
فنية التأجيل الهدف منها إنك تعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايشه فتبعد عن ده. الهدف من فنية التأجيل الاستخدام الأمثل العقلاني لإنك ما تعملش اللي انت معتاد عليه.
رائع.
اتعودت إنك تتكلم بصوت عالي، فرصة في رمضان إنك تتكلم بصوت أقل. اتعلمت إنك تستخدم بعض الألفاظ، فرصة في رمضان إنك ما تستخدمهاش. اتعلمت إنك تستخدم بعض الإفيهات، فرصة في الصيام إنك ما تستخدمهاش. اتعلمت إنك تقاطع الناس، فرصة في رمضان تسيبهم يتكلموا براحتهم. اتعلمنا في رمضان إنك تسعى لإثبات وجهة نظرك، فرصة إنك تدي فرصة للآخر يقول وجهة نظره. كل هذه الفرص المتتالية تساعدك إنك تستخدم فنية التأجيل. أنا مش هرد دلوقتي، أنا مش هعمل ده دلوقتي، ادي لنفسك مساحة. بس
دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مساحة من الوقت حتى أبحث عنه، وهذا يعني وساعدتك تشرح المسألة تأخذني إلى هذا الحديث بمنتهى القوة وتدفعني إليه دفعا حتى خرجت الحديث أمامي الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا الشرع وهذا الحلال، ومن لم يستطع تأتيه أفكار بأمور غير أخلاقية في مسائل الزواج وفي مسائل إخراج الشهوة في الحياة. هنا يأتي الضابط بأنه ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ما قالش الصيام،
الصوم. وربط الصوم بكبح تلك الأفكار وبكبح تلك الشهوات وتلك الرغبات وتلك الأمور التي تأتي للإنسان مسألة تصب في نفس الموضوع التي تقوله سعادتك في مسائل السلوك. الإنسان الذي يقول الحياة أغلقت أمامي فلا أستطيع الزواج، الزواج الماضي ربما لم يكن أسعد زواج، فما لي أفعل الآن، ويذهب إلى أمور ربما تكون يعني أمور محرمة أو أمور لا تليق. فهذا الإنسان وكأنه يضطر إلى ذلك. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يحدثه عن ضبط النفس وليس ضبط الجسد، المعني بالصيام لم يكن صياما. ونفهم كنا نفهم من الحديث أنك امتناع عن الطعام والشراب، ما علاقة امتناعي عن الطعام والشراب بمسائل الزواج ومسائل الشهوة هنا؟
لا.
ولكن يأتي في هذا الحديث الكلام الواضح عن الصوم. دكتور، كيف نربط هذا الحديث بما تفضلتم به في ضبط السلوك؟
في الحلقة الأولى من برنامج حضرتك الكريم وضحنا الفرق ما بين الصيام والصوم، وقلنا أن الصيام للجسد أما الصوم للنفس. في الحلقة الثانية تكلمنا عن العادات.
نعم.
وفي الحلقة اليوم الحديث ده الحقيقة فيه إعجاز كبير جدا، إعجاز نفسي في الحديث النبوي يؤكد ما ذكرناه في الحلقة الأولى والتانية، وهو أنه إن لم يستطع، وإن هنا في اللغة شرطية.
الله.
إن لم يستطع عنده وسيلة وسبيل منطقي ومقبول لتنفيذ ما يعرف علما بالسلف كنترول، التحكم في الذات، فعليه بالصوم. ليه؟ لأن الصوم ده ملوش علاقة بصيام الجسد. قالت إني نظرت للرحمن الصوم فلن أكلم اليوم إنسيا. هل تعلم أني كمعالج نفساني أمارس هذا الصوم يوميا بأن أنا بعد مجموعة من الساعات قد تصل لمية وعشرين دقيقة، يعني ساعتين ما بتكلمش خالص، لا بتكلم ولا بسمع؟ هل تعلم ان انا كمعالج نفساني
هل يتحملها انسان يا دكتور بخلاف حضرتك؟ يعني انسان عادي طبيعي له أن يتحمل أن يجلس طواعية دون أن يكون لديه اضطرار لذلك، جالس في طيارة أو جالس في مكان معين لا يوجد به أحد، أن يكون هو الذي ضبط
أصدقك القول.
تفضل.
أنا فضلك الله، أنا أسبوعيا يوم كامل لا بتكلم ولا بسمع.
في من رأيت يا دكتور في خبراتك الحياتية، هل وجدت من يستطيع فعل ذلك، أن يحدد نفسه ساعات دون أن يتكلم أو يسمع؟
كثير من أساتذتي ومشايخي علموني هذا التكنيك، وهو تكنيك مهم جدا جدا لضبط النفس وإدارة الانفعالات.
هل يعين ذلك أيضا استعماله في رمضان إن استطاع أحد من الناس أن يستعين به كآلية معينة لعلاج معوقات الصيام؟
بيكون عندك فرصة بقى هايلة في شهر رمضان إنك تقلل الكلام. ويمكن في بداية حياتي وأنا بتدرب على إيد أحد أساتذتي رحمة الله عليه، وهو في المقام وكان أحد أئمة التصوف رحمة الله عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرحمه رحمة واسعة ويجمعنا به على خير، كان بيدربني على إن الكلام، أنا كنت أظن قبل التدريب على إيد هذا الرجل العظيم الكلام إما يكون مضر أو مفيد، كنت فاكر إن هو نوعين من الكلام، ولكنه قال لي إن الكلام ممكن يكون مضر، ممكن يكون مفيد، ممكن يكون غير مفيد. يعني في كلام هو مش مفيد بس مش مضر.
نعم.
إزاي يتم التدريب على إن أنا ما أقولش غير الكلام المفيد بس
وأترك النوعين الباقيين سواء؟
فأنا كنت أظن قبل مرحلة التدريب على إيده إن الكلام يا مفيد يا مضر،
أبيض بسود.
فطلع إن الكلام مفيد وغير مفيد ومضر، فأنا محتاج أتحرر من الكلام غير المفيد. ستدهش إزاي علمني إن أنا أقول الكلام ده بس؟ إنه كان بيطلب مني أصيغ الجملة اللي عايز أقولها الأول في عقلي، ويقول لي إن الجملة دي هنحط على كل كلمة مبلغ من المال، يعني وليكن هنقيم الكلمة بدرهم، فالجملة هيبقى فيها 10 كلمات.
رائع.
فالجملة دي هيبقى تمنها، أنت هتدفع تمنها 10 دراهم. فيقول لي معلش اختصر عشان تدفع أقل. فاختصر الجملة في دماغي، فيقول لي اختصر عشان تدفع أقل.
وهذا يحتاج إلى جهد كبير من الإنسان حتى يستطيع أن يختصر الكلام.
في مرحلة أكبر بعد كده لما تعلمت ده، إن أنا بقيت أقول المختصر المفيد، ظهر في حياتي أحد أساتذتي اللي طالبني بإن أنا أزود كلامي شوية، ما عرفتش بقى ساعتها.
عرفت هذه المرحلة سمعتها منك قبلا يا دكتور.
بالضبط. نعم. فما قدرتش أعمل ده بعدي، خلاص أنا تعودت.
التدريب الأول له أرقى.
بالضبط.
والنبي صلى الله عليه وسلم كانت من مزاياه أنه أوتي جوامع الكلم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة هي ميثاق يشرح في كتب كبيرة. الدكتور نذهب لفصل ونعود لكم من حلقة معوقات الصيام وأهمية أن يعرف الإنسان تلك المعوقات. تحدثنا عن المعوق الأول هي مسألة الأفكار التلقائية التي تأتي للإنسان، وتحدثنا أيضا عن المعوق الثاني وهي الحساسية أو الشخص الحساس الذي ربما يكون ذلك مؤثرا عليه في الصيام، وتحدثنا عن المعوق الثالث وهو السلوك. نعود بعد الفصل نكمل معكم هذا اللقاء ونعرف كيف نعالج تلك المعوقات وكيف نخرج من صيامنا بفائدة أكبر. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان انتظرونا بعد هذا الفصل. عدنا إليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه الشبكة الرائعة التي تقدم لكم أثير إذاعة دبي للقرآن الكريم، والتي من خلالها نطرح على مسامعكم هذا البرنامج الذي يعنى بالنفس والذي يتحدث عن تلك النفس البشرية التي هي بين الإنسان وبين نفسه. وكما تعلمنا مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون بأن كل واحد منا ليس واحد، إنما هو على الأقل 2، هو ونفسه. فنتحدث اليوم ونتحدث في كل حلقاتنا عن توكيل النفوس. التوكيل أي الوكالة، أي المصنع، أي الضبط على الإعداد الأول والإعداد الأمثل والإعداد الأروع وفق الكتيب الذي أنزله رب العالمين أو كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا كل ذلك موثق مع دراسات الحديثة والعلم الحديث الذي يؤصل لهذا العلم. نشكر ضيفنا الكريم ونرحب به مرة أخرى سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
مرحبا دكتور وائل ومتابعينك الكرام.
دكتور، في المعوقات قبل الفاصل تحدثنا عن 3 معوقات للصيام، وقلنا بأن المعوق الأول كان هي مسألة الأفكار اللا إرادية أو التلقائية التي تأتي إلى الإنسان من عقله اللاواعي والتي تعطيه بعض الأوامر التي إن لم يكن لديه ضبط نفس يسير وراءها دون أن يعي. الضابط الثاني وهي مسألة الشخصية الحساسة ذات المشاعر الفيضة التي تتعامل بها تلقائيا دون أن تفكر ولو لقليل. المعوق الثالث وكان مسألة السلوك ومسألة عدم ضبط السلوك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن صرخنا إليه في مسائل يا معشر الشباب الزواج إن كان لديكم استطاعة فتزوجوا وإن لم يكن فعليكم بالصوم ولم يقل عليكم بالصيام. هل هناك معوقات أخرى دكتور للصيام؟
في معوقين آخرين الحقيقة من المعوقات اللي صعب التحكم فيها. بعض الناس تظن المعوقات الأفكار أو المشاعر أو السلوك من المعوقات الصعبة، لكن بشوف المعوقين الآخرين دول من المعوقات الصعبة. المعوق الأول منهم هو الصحبة،
المحيط البشري،
الصحبة، من أصحبه ومن يصحبني. وزي ما بنقول في مصر عندنا الصاحب ساحب، الصاحب
ساحب
ساحب، حرف يختلف ما بين الكلمتين صاد وسين
لكن معنى بعيد.
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم
من يخالل.
الحقيقة إن لم ينظر أحدنا من يخالل أصيب بالخلل،
أصيب
بالخلل.
ربما يكون الخليل توفيقا من الله صالحا وجميلا، لماذا خلل؟
إن لم ينظر أحدنا من
جاءنا هدية
إن لم ينظر أحدنا من يخالل. فأنت بتشوف نفسك، والله لما بقعد مع الشخص ده هل أنا بخرج روحانياتي أحسن؟ طيب هل أنا بطلع من الصحبة دي مهتم بنفسي أكتر؟ وأعطيك مثال، بعض الناس بيكون عندها سمة النقد، فكل ما تقابله ينتقدك، تخنت ليه؟ تخسيت ليه؟ وشك أصفر ليه؟ شكلك مجهد ليه؟ النقد الزائد يصيبك بالخلل، فهو مش بيعمل كده عشان خايف عليك، هو بيعمل كده لأن دي عادة في شخصيته لا أنصحك بالاستمرار في صحبته. بعض الناس يمارس بعض العادات اللي حتما هتؤثر عليك،
مثل
تدخين، كافيين، كلام عن الشهوات، نم، غيبات،
ويحكي فيها كتير لدرجة أنه يقول فيها لحظات من المتعة بالنسبة له بالزبط. ربما تؤثر على الشخص الآخر في أنه بيحاول يجربها أو يشوفها.
حتما ستؤثر،
يا الله،
حتما 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 ستؤثر.
عامل الصحبة معوق كبير في مسائل الصيام الصوم.
لو قاعد مع ثلاثة متزنين نفسيا أنت رابح،
متزن أنت أيضا وإن لم تكن متزن قبل هذه الجلسة.
بالضبط، قاعد مع ثلاثة غير أسوية نفسيا أنت رابح، قاعد مع ثلاثة مكتئبين أنت المكتئب الرابع، قاعد مع ثلاثة موسوسين أنت الموسوس الرابع، قاعد مع ثلاثة طمعين أنت الطمع الرابع، قاعد مع ثلاثة خلوقين أنت الخلوق الرابع. قل لي أنت قاعد مع مين أقول لك أنت تبقى إيه.
الله الله، هناك أمر قرآني لنبيه صلى الله عليه وسلم رب العالمين بأنك يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بقوم ما يتحدثون في أمر ما فلا تقعد معه.
صح.
لا، الأمر واضح، لا تقعد معهم، أمر مباشر.
صح.
يعني لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهداية ونبي الدعوة ونبي رسالة آخر الزمان، وكان يعني كنا نتخيل أنه ربما يكون يعني انصحهم اهدهم، نعم، فلا تقعد معهم. هذا قول صريح في القرآن الكريم. الشخص الرابع الذي ربما يجلس مع أشخاص غير أسوياء ربما تسول له نفسه أو شيطانه بأنك ستكون أنت الناصح الأمين، بأنك ستكون أنت المقوم الأعلى، وبأنك ستكون أنت المعالج لهؤلاء، بأن لديك رسالة وأمانة وشرف أن تكون أنت صاحب الفضل في التغيير لهؤلاء. هل هذا الكلام يكون حقيقة بعد قليل إذا جلس معهم أم لا؟
ده شوف الأهم، الشيطان يفتح لك 99 باب للخير عشان باب واحد للشر. يعني يقول لك اقعد مع دول عشان أنت تهديهم، اقعد مع دول عشان أنت تفيدهم، اقعد مع دول عشان أنت تساعدهم، تقعد معهم هم اللي يضلوك. لذلك شوف الآية العظيمة، يا أيها الذين آمنوا، سيدنا عبد الله بن عباس والجمال القرآن يقول إذا ما سمعتم قوله يا أيها الذين آمنوا فاعلموا أنه إما أمر من الله يأمركم به أو نهي من الله ينهاكم عنه فاسترقوا السمع. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، خليك في نفسك،
لا يضركم من ضل،
خليك في نفسك
إن اهتديت.
طب هو بيعمل حاجة غلط، خليك في نفسك،
لا يضركم،
خليك في
الله.
نفسك
الله.
طب أعمل إيه؟ هقول لربنا إيه؟ آخر الآية، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كل واحد هيقول والله يا رب أنا كان مفروض أعمل كذا وكذا وكذا.
جميل هذا الطرح دكتور، وأيضا من القرآن الكريم نتحدث فيه عن الصحبة وأهميتها في الحياة، ونتحدث عن أهمية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يؤصل هذه الصحبة في الحياة وبعد الممات، لأنه حتى لما كان يدفن اثنين من أصحابه وهو عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام والد سيدنا جابر، قال ادفناهما بجوار بعضهم البعض فإنهما كانا متحبين في الدنيا، فكانت النهاية واحدة والرجوع واحد. كان النبي يؤصل بأنك إذا أحببت شخصا على تقوى أو على صلاح أو على هدى فإنه سيظل معك ليس في الدنيا فقط، إنما سيذهب معك إلى أماكن أنت تحب أن يكون معك فيها.
رجلان تحب في الله
على منابر من نور يوم القيامة. منابر من نور، هذا معنى عميق أيضا في مسائل الهداية والنور، وإنهما توافقا على هذه المسألة. المعوق الخامس دكتور ما هو؟
قبل ما نذهب للمعوق الخامس، في شيء مهم جدا، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. في المعوق الرابع، إن قد تكون صحبتك تسعى دوما لتطوير نفسها وتسعى دوما لصلاح حال دنياها، وده يعود عليك بالكبت والإحباط.
شرح ممكن؟
تخيل إن أنت عندك خمس أصدقاء، الخمسة دول أو ثلاثة أو أربعة أو اثنين أي مكان عددهم، هم مجموعة أصدقاء مقربين، كل دماغهم واهتماماتهم ومشاغلهم عن الدنيا، عن المال، عن المكاسب، عن السيطرة، عن الاستحواذ. فتقعد معاهم تحس غصب عنك ودون ما تشعر انك في حاله سباق. هو جاب الفيلا الفلانيه وانت لسه ما جبتهاش، هو غير عربيته وانت لسه ما غيرتهاش، هو جدد سيارته وانت لسه ما جددتهاش، هو فتح شركته الجديده وانت لسه ما فتحتهاش، هو اشترى كذا وانت لسه ما اشتريتوش. هذه الصحبه هي ليست صحبه خير. الصحبه اللي تجعل اهتمامك فقط على الدنيا بمالها وجمالها هي ليست صحبه خير. صحبة الخير هي من تعينك دنيا ودين.
الله، جميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لعله يأمرنا في مسائل الصحبة في أوامر كثيرة، وهو يعطينا المثال دكتور. لكن ترجم ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين في مراحل حياته الأولى لما كان شابا، يرسل الخادم ليأتي له بثياب، فيأتي له ثياب بمئة دينار والدينار ذهب، فيقول له جميل إلى أنه رخيص. ثم كان خليفة، ثم كان رئيس لمجموعة كبيرة من دول العالم الإسلامي قديما، وفهم وفطن إلى مسألة أن صراع الدنيا لا يأتي بفائدة الإنسان، فكان يرسل الخادم يأتي له بثوب فيأتيه بخمسة دراهم، من مئة دينار إلى خمسة دراهم، يقول جميل إلى أنه غالي. هذا الذي فطن إلى أن مسألة الصراع في الدنيا تحيل الإنسان إلى مسائل أصعب كثير، خاصة في الأمور النفسية.
لذلك قلت لحضرتك أن يبان ظاهره
الرحمة وباطنه من قبله.
فأنت تشوف أن الثلاثة أربعة اللي أنت قاعد وسطهم دول عايزين وضعك يبقى أحسن.
نعم.
بس تحس نفسك في حالة من الصراع الدائم.
لا، ويورطوه يا دكتور، اشتري الأرض الفلانية هنساعدك في المقدم ويسبوه، وعنده أقساط. اشتري السيارة الفلانية عشان يكون وضعك بالشكل الفلاني ولا يعرفه من وراءه.
يمكن أنا مش خبير اقتصاد عشان أطرح هذا الطرح، لكني بتخصص النفسي لا، أنا بشوف أن ده بيحط الناس في حالة صراع رهيبة، حالة صراع طول الوقت.
هل قدراتهم جميعا في مسائل إدارة الحياة والمال والتطور المالي متساوية؟ هل يستطيعوا أن يواكبوا بعضهم البعض في
يا سيدي سبحان من ألقى في كل قلب ما يشغله
ووزع الأرزاق.
وبعدين ده يا دكتور وائل، ده أمر ملوش نهاية. يعني هذا الطرح هو ماراثون لا ينتهي. إن لم تحكم حياتك القناعة عشت حياتك مباعة.
أعد من فضلك.
إن لم تحكم حياتك القناعة عشت حياتك مباعة. حياتك مباعة.
مباعة لمن؟
لكل اللي جعلوا منك سلعة،
كل اللي باع واشترى فيك.
طبعا. تلاقي إن أنت جبت بيت عايز تكبر البيت، جبت فيلا عايز تكبر الفيلا، جبت قصر عايز تكبر القصر ملوش نهاية، جبت سيارة عايز الأحدث منها، جبت الأحدث عايز مثيلتها، جبت مثيلتها عايز طيارة، جبت الطيارة الخاصة، عايز اليخت، ملوش نهاية. أمر ملوش نهاية.
والقناعة هي الحاكم الأفضل في هذه المسألة لأنها رضا النفس.
أنا يعني أقول ودايما أقول لتلامذتي أن ده شيء ملوش آخر، ومش معناه أنك تزهد في الدنيا. كان سيدي أبا الحسن الشاذلي يقول ما أروع النعمة التي يسوقها الله إلي عندما تكون في يدي لا في قلبي.
الله، هكذا كان أصحاب النبي، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، لأنهم كان من السهولة بمكان أن تؤخذ منهم فلا تضار قلوبهم، وخاصة أن بينها وبين الله حبل ممدود من النور. دكتور، الوقت يمر سريعا، نريد في عجالة للخمس نقاط من المعوقات علاجا لكل نقطة بشكل سريع. مثلا
النقطة الأولى، الأفكار التلقائية شتت انتباهك عشان ما تركزش في الفكرة. النقطة الثانية، الحساسية الزايدة، أنت غير المقصود بكل اللي بيحصل حواليك. النقطة الثالثة، العادات السلوكية، ارجع للحلقة رقم 2 عن قانون تهيئة العادات وتعلم إزاي تتحكم في عاداتك. النقطة الرابعة الصحبة، اختار صحبتك وخد بالك من اللي بيحط لك السم في العسل. النقطة الخامسة ويمكن دي من النقاط المهمة جدا جدا جدا، الشحنة.
نعم،
إنك أوقات تبقى مشحون انفعاليا وانت مش واخد بالك. الشحنة دي بتجي لك من الأربعة اللي قبلها، فإذا ما رأيت نفسك مشحون انفعاليا فتش في الأربع نقاط.
مشحون
تبقى مشحون، يبقى عندك سرعة استثارة، تبقى متضايق، تبقى مش مبسوط، تبقى قاعد كده همدان تعبان زهقان، تنام تقوم تعبان، تاكل بلا نفس وعندك بتاكل كتير، هنا انت مشحون انفعاليا. فكر في الأربع نقاط اللي فاتوا.
ماذا لو كان الأبناء ليس لديهم هذه النقاط الكبيرة؟ كيف نعلمهم أن هناك معوقات في رمضان؟ فهم ليست لديهم أفكار تلقائية، فعقلهم الواعي ما زالوا في مراحلهم الأولى.
لا طبعا
لديهم صحبة بهذا القدر المؤثر في الحياة.
أنا بحب حضرتك ولكن اسمح لي بالاختلاف في هذه النقطة، أن الأبناء الصغيرين اللي احنا شايفينهم صغيرين عندهم نفس اللي حضرتك بتذكره دلوقتي أنه مش عنده.
هل لديهم هذه يا دكتور؟
طبعا
لديهم شحنات متراكمه. من اين هم عمرهم في مراحل؟
اقول لسيادتك على حاجه بسيطه، في حاجه اسمها العمر الزمني ده اللي حضرتك تقصده، وفي حاجه اسمها العمر العقلي اللي هو نسبه ذكاء، وفي حاجه اسمها العمر النفسي ده المجتمع اللي عايشين فيه. اللي حضرتك تعرفته في سن 20 سنه الشباب دلوقتي بيعرفوه في سن 10 سنوات.
بالفعل
لما كان عندك 20 سنه ودخلت الجامعه، 20 سنه كنت في تانية جامعه.
ليست معرفة فقط دكتور، حتى المشاعر، يتحدثون عن مشاعر وعن بالزبط. مراحل.
ده اسمه العمر ايه؟
عمر نفسي.
نفسي.
الله.
فالعمر النفسي بتاعهم ده غالبا بيكون ضعف عمره. يعني لو جبت طفل عنده 10 سنوات عنده من المعلومات النفسية اللي كانت عندك وانت عندك 20 سنة.
هل ما نتعلمه لأنفسنا في رمضان من مسائل المعوقات وكيفية العلاج دكتور، هل لنا أن ننقلها لأبنائنا بهذه الألية، بألية بسيطة تناسب عقولهم وأزمانهم؟
بدون ما تحاول تنقلها ليهم. انصح ابنائك بما شئت، اعزهم كيفما شئت، لن يكونوا إلا كما تكون أنت.
أي القدوة أم
المرجعية؟
نعم،
القدوة، الممارسة، المشاركة. ما تقولش لأولادك تعالى صلي، خلي أولادك يشوفوك وانت بتصلي هيصلوا معاك. طيب. ما تقولش لأولادك بطل انفعال، خليهم يشوفوك هادي.
آخر سؤال دكتور وأريد أن أختم بهذه الحلقة، ماذا لو كانت هناك شخصية نفسيتها عنيدة رفضت كل الكلام الذي قلناه، قال أنا لست شخص حساسا وأنا لست لدي أفكار تلقائية وأنا صحبتهم أفضل أصدقاء ويتباهى بهم وأنهم ليس لديه شحنات وإن كان ينفعل فإنما ينفعل بشكل ما في وقت ما لكن ليس عمال على بطال، فماذا لو كان هو يرفض كل ما يقال بشكل تلقائي؟ كيف نعرفه بأن هناك أمور ربما
من لأدرك؟ هو العنيد وإيه صفاته وإيه اللي وصله لكده وإزاي نتعامل معاه وهل في أمل منه ولا لأ؟ ده ممكن يبقى حلقة منفصلة من حلقات توكيل النفوس.
دائما دكتور تحن إلى حلقات أخرى ونريد أن أخذ منك إجابات في نهاية الحلقة، لكن جميل أن يكون لها حلقة. نشكركم سعادة الدكتور مطهرون الشريف على هذه الكلمات وهذه النصائح الغالية. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، الخبير والمتخصص في الصحة النفسية والمستشار الزواجي والأسري والخبير في علاج الإدمان. مستمعين تابعونا في حلقات برنامج توكيل النفوس، نلقاكم في حلقات قادمة ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.